بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن هذا الحديث الشريف حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، والذي بين مقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. اعتنى العلماء رحمهم الله ببيانه في باب القراءة في الصلاة، ومنهم الإمام الحافظ رحمه الله برحمته الواسعة. وهذه السنة، أعني قراءة سورة التين، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء لا يطول بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. والعلة في ذلك ظاهرة، لأن الناس في صلاة العشاء خاصة في الأزمنة القديمة يأتون بعد فراغهم من الشغل والعمل، وغالبا ما يكون الإنسان مجهدا منهكا. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء فتسقط رؤوسهم في حجورهم من شدة الإعياء والتعب، حتى يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والسبب في ذلك ما ذكرناه، أنه لا ينتظر العشاء حتى يصليها مع الجماعة، ويصليها في وقتها إلا مؤمن يرجو ثواب الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى العشاء في جماعة كان كأنما قام نصف الليل. كل هذا يدل دلالة واضحة على المشقة في هذه الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وهو الرحيم بأمته يراعي التخفيف في هذه الصلاة، فصلى عليه الصلاة والسلام وقرأ بهذه السورة. وفي هذا الحديث أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وقال بعض العلماء إن قراءة هذه السورة في صلاة العشاء سنة، سواء كان ذلك في السفر أو كان في الحضر، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يراعي التخفيف في الصلوات عموما. فإذا وجدت حاجة لكون الصلاة في وقتها تحتاج إلى تخفيف في قراءتها راعى ذلك بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قال رضي الله عنه:
فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
شهد هذا الصحابي الجليل، وشهدت أسماع الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم ما سمعوا قراءة ولا صوتا أجمل من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ كتاب الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي القراءة حقها وحقوقها، وكانت قراءته أتم قراءة من مخلوق صلوات الله وسلامه عليه، فلا أتم ولا أجمل ولا أكمل ولا أجل من قراءته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. جمع فيها بين إعطاء القرآن حقه وحقوقه في التلاوة، لأنه تلقى القرآن مشافهة من جبريل عليه السلام، فتلقى القرآن من الروح الأمين الذي نزل به على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فكان عليه الصلاة والسلام يبين التلاوة ويفصحها ويرتلها، لأن الله أمره بذلك، فقال سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وكل من صحب العلماء وأئمة القراءة الفضلاء الذين اتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعطي ما يتلقاه منهم الحق من الضبط والعناية والرعاية، فله شرف عظيم ومقام كريم. وهذا الشرف الذي ليس مثله شرف، شرف كتاب الله عز وجل الذي شرف الله به القراء الذين اتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلاوة. فنسأل الله العظيم أن يرحم أمواتهم رحمة الأبرار، وأن يجزيهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وأن يجعل ذلك موصولا للأحياء، وأن يبارك أعمارهم وجهودهم. فكل من يحب كتاب الله يعلم أنه قد اصطفاهم الله واجتباهم، فكل من علم عن الله يعلم أن الله قد اصطفاهم واجتباهم لهذا الفضل العظيم. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب ربه لم تكن أي قراءة، كانت قراءته مفسرة مبينة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكان لا يمل، فإذا أطال القراءة لم يمل في إطالته. ولذلك كل من رزق ضبط القرآن وحبر كتاب الله وقرأه على الوجه الذي يرضي الله فإنه يعطى هذا الفضل، فتحب الناس سماع القرآن منه وترتاح عند تلاوته. فإعطاء القراءة حقها وحقوقها وعدم العبث مع كتاب الله وكلام الله، أن يأتي الإنسان إلى المصحف مباشرة فيقرأ منه قراءة الوجادة، يقرأ كيف شاء وكما شاء، ويضيع حق كتاب الله عز وجل وكلامه. وأعظم مصيبة وأعظم بلية أن تجده جاهلا ويجهل أنه جاهل، ولربما بدع القراء وانتقصهم وحط من قدرهم، وستكتب شهادتهم ويسألون، وبين يدي الله الموعد. فحملة كتاب الله الذين أخذوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا واجتهدوا في ضبطه والقيام بحقه وحقوقه لهم أوفر النصيب والحظ من هذا الذي كان عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما كان قراء الصحابة لهم قسم السبق في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام حينما خرج إلى مسجده فاستمع إلى تلاوة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في جوف الليل يقرأ كلام الله، وهو أحد القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالسبق في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: وقد استمع إلى قراءته، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فهذا يدل على أن القرآن الناس فيه ليسوا سواء، وأن الذين اختصهم الله بضبطه وأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه أنهم أسعد الناس بالفضل وأسعد الناس بهذا الفضل. فقال: ما سمعت أحسن صوتا منه. فكان صوته عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن يأخذ القلوب والأسماع، سمعته الجن وهو يتلو كتاب ربه مخلصا لوجهه، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فكل من حفظ للقرآن حقه وأداه على وجهه فإن الله سبحانه وتعالى يبوئه مبوأ صدق في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعل لنا من هذا الفضل أوفر حظ ونصيب. في هذا دليل على أنه ينبغي لمن تقدم للصلاة بالناس وأراد تلاوة كتاب الله عز وجل أن يعطي القرآن حقه، وأن يجتهد غاية الاجتهاد في أن يسمع القرآن منه على أتم الوجوه وأكملها وأحسنها وأفضلها، حتى يعظم بذلك أجره. من صلى بالناس وأمهم وتقدم عليهم وهو يترسم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته وفي تلاوته، فترسم السنة في القراءة على وجهين: الوجه الأول أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم سنة من النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته لسورة أو قراءته لآيات إلا وقرأها في الموضع الذي قرأها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بإجماع العلماء أعظم أجرا في القراءة. فمن تقدم في الصلاة الجهرية أو السرية أو صلى منفردا وقرأ ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات فإن أجره أعظم. وإذا كان إماما في الجماعة وحرص على بيان هذه السنة والمحافظة عليها وتعلمها الناس منه، كانت إمامته إمامة صلاة وإمامة تعليم. وهذا أشرف المقامات في الإمامة وأعظمها أجرا وأعظمها توفيقا من الله عز وجل. فإذا تعلم الناس من الإمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا أفضل ما يكون. وأما الأمر الثاني فهو أن يحسن القراءة وأن يضبطها ويؤديها على وجهها، فيحرص على أن تكون قراءته قد أدى فيها للقرآن لآيات الله عز وجل حقها وحقوقها. فإذا أداها على هذا الوجه ورتل القرآن ترتيلا فقد حاز الفضل العظيم بالائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون جميع ذلك مصحوبا بالإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل. فإذا أعطي الإمام القراءة ضبطا وإتقانا وأعطي حسن الصوت وجمال الصوت وتوجه لله جل جلاله بقلبه وقالبه يقرأ لوجه الله ويبتغي الثواب من الله، فإن منزلته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، يبتعد عن الرياء والمدح والثناء. وأحب ما يكون إليه أنه لو صلى ولم يطلع أحد على صلاته، لأنه يريد الأجر من ربه. فالإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى خاصة في الإمامة، سواء فيما اشتملت عليه من القراءة والتلاوة، أو ما اشتملت عليه من الخطب والبيان ونصح الناس وتوجيههم، فأسعد الناس بالأجر في ذلك كله والقبول من ربه من أخلص لوجه الله وابتغى ما عند الله وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحرص طالب العلم إذا ابتلي بهذه الأمانة والمسؤولية على أن يكون في أعلى المنازل والمراتب بتحقيق هذا الأصل العظيم، إعطاء الصلاة حقها فيما شرع تلاوته فيما شرع فيها من التلاوة، والإخلاص في جميع ذلك لله سبحانه وتعالى. ولذلك مضى الأئمة الموفقون والصالحون الأبرار المتقون من سلف هذه الأمة والتابعون لهم بإحسان على أداء هذا الأمر على أتم الوجوه وأكملها. وكم من محاريب زينت ومشاهد ارتقت وعلت حينما تقدم الأئمة الأبرار فأعطوا كتاب الله حقه وحقوقه وتوجهوا لربهم قلبا وقالبا. كم هدى الله بهم من ضالين، وكم أرشد بهم من حائرين، ما قرأوا إلا خشعت القلوب لتلاوتهم بإذن الله وتوفيق الله، وما قرأوا إلا بكت العيون من خشية الله، وأحسوا بلذة الوقوف بين يدي الله ومناجاة الله. فهؤلاء هم صفوة الله من الأئمة الذين لا يطلبون السمعة ولا المدح ولا الثناء، ولا يبتغون الشهرة ولا الرياء، إنما يتلون كتاب الله آناء الليل وآناء النهار، مؤتسين مقتدين بنبي الأمة صلى الله عليه وسلم. فينبغي لكل إمام موفق أن يحرص على هذا المقام الكريم حتى تكون إمامته مقبولة، ويكون أثره في الإمامة عظيما، وأجره عند الله كريما. فيحرص على هذا الخير، فما قدمه أحد غير الله، وما قدم للوقوف بين يدي الله إماما بالناس إلا لكي يعبد رب الجنة والناس. ما وقف من أجل أن تثني الناس على صوته، ولا على المقامات، ولا على التطريب، ولا غير ذلك من الخذلان الذي تصرف به القلوب عن ربها إلى طلب المدح والشهرة والثناء. وهذا كله مما فيه فتنة للعبد وضياع لهذا الأجر الكريم. ولذلك قل أن تجد من أخلص لله عز وجل في إمامته إلا وجدت الآثار الحميدة لإمامته وصلاته، وتجد الآثار الحميدة لتلاوته وقراءته. فنسأل الله العظيم أن يهدي ضالنا، وأن يرشد حائرنا، وأن يهدينا سواء السبيل.
قال رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه.
هذا الحديث الشريف ذكره الإمام المصنف رحمه الله لكي يشير إلى مسألة في قراءة الصلاة، وهذه المسألة بعد أن بيّن رحمه الله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السور التي كان يقرأها في الصلوات الخمس، اعتنى بهذه المسألة، وهي أن يجمع الإمام بين سورتين في ركعة واحدة. فبعد أن بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة السورة الواحدة، شرع في بيان هديه التقريري، حيث أقر هذا الصحابي حينما قرأ أكثر من سورة. والقراءة في الصلاة إما أن تكون بسورة تامة في ركعة واحدة، وهذا هو أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الصلوات المفروضة الجهرية، حيث ثبتت عنه الأحاديث عليه الصلاة والسلام بقراءة السورة كاملة. وقراءة السورة كاملة فيه فوائد: أولها أنه ينال فضل السورة، وسور القرآن كلها لها فضائل، فكتاب الله عز وجل كله خير وبركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ففيه البركة وفيه الخير، فإذا قرأت السورة كاملة حاز فضلها، وإذا قرأ السورة كاملة جمع جميع ما فيها من العلوم وبين ما اشتملت عليه، بخلاف ما إذا قرأ بعضها وترك البعض فإنه يفوت ما في البعض من الحكم والأحكام. ولذلك قراءتها تامة كاملة يحصل به هذا المقصود، وكان ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. الحالة الثانية أن يقرأ أكثر من سورة، فبعد قراءته للفاتحة يقرأ سورتين أو ثلاث سور، فهذا داخل تحت الأصل العام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولذلك من حيث الأصل العام يجوز أن تقرأ أكثر من سورة، لكنه خلاف الأفضل، فالأفضل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الفرائض والصلوات المفروضة. أما بالنسبة لقيام الليل والنوافل فاقرأ أكثر من سورة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يجمع في الركعة الواحدة الثلاث والأربع من السبع الطوال، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قرأ البقرة والنساء والمائدة في ركعة واحدة، فهذا لا بأس به في قيام الليل، ولكن قد يحتاج إلى قراءة السورة مكررة، وهي السورة الثالثة. وقراءة السورة مكررة كأن يكون قليل الحفظ ويريد أن يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إطالة صلاة الفجر، وصلى فأراد أن يقرأ من الستين إلى المائة آية، فكرر لكي يصيب المقرأ، وهو عدد السور وعدد الآيات وإطالة القيام. فتكرار السور أو قراءة أكثر من سورة يطلب به فضل الوقت بإحياء الليل كإحياء الليل، فبعض الناس يريد أن يقوم الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير من الليل قد يصل إلى أكثر من ساعتين، وهو لا يحفظ إلا سورا معدودة من القرآن، فحينئذ سيحتاج إلى تكرارها. فنقول لا بأس ولا حرج. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن الرجل الذي قام الليل وقرأ قل هو الله أحد ورددها، وكذلك أيضا في مسند الإمام أحمد أنه كان يقرأ قل هو الله أحد يرددها، ولا يزيد على ذلك. رواية الإمام أحمد كان يقرأ قل هو الله أحد في الليل، والذي اطلع على قراءته أخوه لأمه فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره. فالشاهد أنه يجوز في قيام الليل، خاصة إذا كان الإنسان لا يحفظ القرآن، أن يقرأ ما يحفظه ويكرره حتى يصيب الفضل. الحالة الثالثة أن يقرأ بعض السورة، وهذا ثبتت به السنة في ركعتي الفجر وغيرها. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعض البقرة وآل عمران، قل يا أهل الكتاب قولوا آمنا بالله في سورة البقرة، ويا أهل الكتاب في سورة آل عمران في الركعتين من الرغيبة، فدل على جواز أن يقرأ جزءا من السورة أو بعض السورة، وأنه لا يشترط إكمال السورة تامة كاملة في الصلاة. فهذه كلها أحوال، أنه يقرأ المصلي فيقتصر على سورة، أو يقرأ جزءا من السورة، أو يقرأ ويكرر السورة، أو يقرأ ويجمع بين السورتين والثلاث، كل ذلك داخل تحت عموم قوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن يبقى الأفضل والأكمل، وهو أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ في كل صلاة ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية.
بعث رجلا على سرية، قيل إنه كلثوم بن الهزم، وضعف هذا القول بل رده غير واحد من العلماء أنه لا يعرف أمير على سرية بهذا الاسم. وقال بعض العلماء إنه صحف من كلثوم بن الهدم، وكلثوم بن الهدم صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، كان بقباء، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل عنده رضي الله عنه وأرضاه، واستضافه الليالي التي قضاها عليه الصلاة والسلام بقباء قبل أن ينزل إلى بطن المدينة ويكون ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عن الجميع. كلثوم بن الهدم كان يؤم قومه، إنه كان يؤم قومه بقباء قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ورد بعض العلماء أن كلثوما لم يكن صاحب هذه القصة، لأنه توفي بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بليال، وكلثوم بن الهدم أنصاري، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر أنصاريا على سرية قبل غزوة بدر، إنما أمر المهاجرين. ولذلك كانت أول سرية هي سرية حمزة بن عبد المطلب، وقيل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، حمزة عمه رضي الله عنه وأرضاه، وعبيدة ابن عمه الصحابي الجليل الذي شهد بدرا ثم توفي بوادي الصفراء بين المدينة وبين مكة بعد بدر بأشهر. فلم يؤمر عليه الصلاة والسلام صحابيا من الأنصار على سرية قبل بدر. لماذا؟ لأنه كان عليه الصلاة والسلام يظن أن العهد الذي بينه وبين الأنصار أنهم ينصرونه في المدينة ما دام فيها، فلم يكلفهم ما كان خارجا عن المدينة. ومن هنا ضعف غير واحد أن يكون كلثوم بن الهدم هو هذا الرجل، وهذا صحيح أنه لم يؤمر على سرية، ولا يعرف في كتب التاريخ والسير سرية تأمر عليها كان أميرها كلثوم بن الهدم رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هذا الرجل لا يستقيم أن يكون كلثوما من هذه الأسباب. والسرية واحدة السرايا، أحد السرايا، والسرية إلى 400 رجل. سميت سرية قيل لأنها صفوة الجيش، والشيء العزيز والصفوة، وسرات القوم منه سرات القوم أنهم أعز وأنفس وأقوى الجيش، أنهم الخلص، لأنهم يبعثون في الأمور الصعبة. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: نعم السرية 400 رجل. وهذا عنه عليه الصلاة والسلام أخذ منه العلماء أن السرية إلى 400 رجل. وكانت سراياه عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى المدينة، وبعث سراياه عليه الصلاة والسلام على حسب ما اقتضته الضرورة والحال. وفي هذا دليل على أن الأمير في السفر يشرع له أن يكون إماما في الصلاة، لأنه كان أميرا لهم وإماما رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد.
فكان يقرأ بأصحابه في صلاتهم. هذه الحادثة وقعت في السفر، وجاء في الحديث الآخر في الصحيح أن رجلا كان يؤم قومه بقباء، وكان يقرأ بقل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر، فقالوا له: إنك تجمع بينها وبين غيرها، فإما أن تقرأها وإما أن تقرأ غيرها. المصائب ثريها قديما التي تؤخذ علامنا ما سلم حتى الصحابة رضي الله عليهم. فقال: أنا لا أتركها، فإن شئتم صليتم معي وإن شئتم تركتكم، لأنه يحب هذه الصورة العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هذا في الحضر، وهذا يدل على أن هناك قصتين وليست أن هناك قصتين وليست قصة واحدة، ولذلك حصل عند بعض العلماء الخلط بينهما، ومنهم من جمعهما فجعلهما قصة واحدة. والواقع أن هذا في الحضر وحديثنا في السفر. والذي في الحضر كان يبدأ بقراءة قل هو الله أحد، والذي في السفر كان يختم بقراءة قل هو الله أحد. والذي في الحضر قال: إنها صفة الرحمن، والذي في السفر قال: إني أحبها. وهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحبك كما أحببك. وهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله قد أنه أن حبه يدخله الجنة. فهذا بشر بالجنة وهذا بشر بحب الله، فالقصتان مختلفتان تماما ولا يمكن حملهما على وجه واحد. والصحيح أن كل منهما قصة، وقد اشتملت هذه القصة والقصتان اشتملتا على حكم المسألة التي من أجلها أورد المصنف الحديث، وهو أنه يجوز أن تجمع بين سورتين في ركعة واحدة، وأنه لا يجب الاقتصار على سورة واحدة، وأنه يجوز، لأن هذا مما أقر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصحابي. وقال بعض العلماء إن هذا خاص به، وهو لا يستقيم مع الظاهر، لأن حب هذه السورة إذا كان الإنسان قد غلبه بدون تكلف وبدون مخالفة، فلا شك أنه يشرع أن يفعل مثل ما فعل هذا الصحابي الجليل. وقال بعض العلماء: فيه دليل على أنه يجوز للإنسان إذا أحب شيئا من كتاب الله وتأثر به وخشع فيه، حتى قال بعض العلماء: إن الإمام إذا أراد أن يصلي بالناس وكانت بعض الآيات يتأثر بها أكثر من غيرها ويحس أنه يخشع فيها أكثر من غيرها، فإنه لا بأس ولا حرج أن يقرأها، لأن المقصود نفع الناس وتأثر الناس بكتاب الله وكلام الله، دون أن يكون اعتقاد يوجب الحكم بالحدث. وبناء عليه فالأصل أنه يجوز بكلتا القصتين سواء قدم السورة التي يداوم عليها أو أخرها. نعم.
فيختم بقل هو الله أحد،
أي يختم تلاوته بقل هو الله أحد، يقرأ ما تيسر، فيقرأ والشمس وضحاها، فإذا انتهى منها قرأ قل هو الله أحد، ثم في الركعة الثانية يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، ثم يختم بقل هو الله أحد. هذا الذي كان يصنعه رضي الله عنه وأرضاه، فلا يصلي ركعة إلا ختم بهذه السورة العظيمة، وهي سورة قل هو الله أحد. نعم.
فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما رجعوا من السفر ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشوشوا عليه، ولم يتركوا الصلاة معه، ولم يقولوا له إنك فعلت شيئا لم نره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سكتوا للأصل العام وهو قراءة ما تيسر. ولذلك تجد العلماء إذا رأوا أمرا ليس له أصل بالشريعة وهو حدث يقولون هذا لا أصل له، فهو يستند إلى أصل عام، وعدم إنكارهم عليه لأصل عام وهو قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. ولذلك الأصل في قراءة صلاة الصلاة أن يقرأ ما تيسر له سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم.
فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟
سلوه في قصة السفر، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه سلوه لأي شيء كان يفعل ذلك. وفي قصة إمام قباء سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إما أن تقرأ هذه السورة كما في صحيح البخاري وإما أن تقرأ غيرها، فقال لا أقرأ إلا هذا، إنني أقرأ على هذا، فإن شئتم صليتم معي وإن شئتم تركتكم. فقال عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تفعل ما يقوله أصحابه؟ هذا في صحيح البخاري في قصة قباء، أما هنا قال سلوه، فمعناها أن الأول باشر والثاني بواسطة، ومن هنا تكون القصتان مختلفتين، وتكون كل واحدة منهما قصة وليس الحديث واحدا. نعم.
فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها.
سلوه فيه دليل على أنه إذا رأى المسلم من أخيه شيئا ولم يعلم هذا الشيء أن يسأله، فلربما كان عنده عذر أو كان عنده دليل، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا وقع الأمر وكان غريبا سأل من فعله، لما فعلت كذا ولما صنعت كذا، ولا يباشره بالحكم عليه. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفجر بأصحابه فرأى رجلين لم يصليا في القوم، ترك الصلاة منكر وهو أمر ظاهر في الخطأ والخلل، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال ما منعكما أن تصليا معنا في قصة الخيل. وفي الحديث الآخر ما منعك أن تصلي في القوم، قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فهذا يدل على سؤال الإنسان عن عذره، فقال عليه الصلاة والسلام سلوه لما يفعل ذلك، أمرهم أن يسألوه لما فعل ذلك. وهذا كما ذكرنا منه عليه الصلاة والسلام لمعرفة السبب، فقال
لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها،
لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، فيه دليل على إثبات الصفات لله عز وجل، فالله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذه الأسماء والصفات علمها خلقه فبينها في كتابه سبحانه وتعالى وفيما صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يسمى ولا أن يوصف إلا بما وصف وسمى به نفسه سبحانه وتعالى، وإذا وصف وسمى نفسه فهو أعلم سبحانه وتعالى، لا تؤول الصفات ولا تعطل ولا يشبه سبحانه بخلقه، وإنما نثبتها كما أثبتتها الأدلة الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن فيها صفة الرحمن، قل هو الله أحد، أعظم صفة، وهي صفة الوحدانية التي قامت عليها السماوات والأرض، ومن أجلها أنزل الله كتبه وأرسل رسله صلوات الله وسلامه عليهم إلى يوم الدين، ومن أجلها تنصب الدواوين وتقام حكومة إله الأولين والآخرين في يوم الدين، من أجل كلمة لا إله إلا الله التي هي أصل التوحيد وأساسه، فيها صفة التوحيد، قل هو الله أحد، الوحدانية المطلقة. فالله سبحانه وتعالى واحد في أسمائه، وواحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته سبحانه وتعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبين هذا الصحابي أن فيها صفة الرحمن، وأعظم صفة فيها أن الله شهد لنفسه بالوحدانية، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر لأمته ولكل من قرأ القرآن وسمعه، أن يوحد الله الوحدانية المطلقة في أسمائه وفي صفاته وفي ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهذا ليس لأحد غيره سبحانه، ولذلك قال سبحانه: قل هو الله أحد. فهذه الوحدانية لله جل جلاله صفة من صفاته، ويحبها المؤمن لأنها خالصة لله عز وجل، ويتقرب إلى الله جل جلاله بحبها كما فعل هذا الصحابي الجليل. وإن من نعم الله العظيمة على العبد إذا قرأ كلام الله أن يعيه وأن يفهمه وأن يعلم مراد الله منه، فإذا تعلم كتاب الله وفهم عن الله سبحانه وتعالى نال بركة هذا القرآن العظيم. فهذا الصحابي الجليل لما قرأ هذه السورة أدرك عظمتها، ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ثلث القرآن، لأنها اشتملت على التوحيد القائم على النفي والإثبات. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا الإثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، فهذا النفي، وهما أصل التوحيد. ولذلك لما اشتملت على هذا الأصل العظيم الحبيب إلى الله وإلى رسوله وإلى كل مؤمن صالح موفق، نال هذا الصحابي هذه السعادة، نال محبة الله، ونال الآخر دخول الجنة، لأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ومفتاح الجنة توحيد الله وإفراد الله بالعبادة وتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. فقال: إن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. الله أكبر، هو يحب هذه السورة لأنها اشتملت على التوحيد، فدل على أن المحبة الخالصة وأعظم حب في هذه الدنيا وفي الآخرة هو حب التوحيد وحب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص لله سبحانه وتعالى الذي يرضي الله جل جلاله. قال: إن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها، لأنه لما سمع الله يقول قل هو الله أحد الله الصمد أدرك أن الله يريد أن يعلم خلقه حقه وهو التوحيد، فقال: إني أحبها، لأن الله سبحانه وتعالى علم عباده فيها هذا الأصل العظيم من أصول الذي هو أصل الدين وعمود الدين الذي يقوم وأصل الدين الذي لا يمكن أن يكون الدين بشيء سواه، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، بأسلوب الحصر والقصر. أياما تعبد الله وتريد الديانة والعبودية لله، فاعلم أن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال فيها صفة الرحمن،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه،
أخبروه أن الله تعالى يحبه. كان بالإمكان أن يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمرهم أن يسألوه، وفي هذا تشريف لهذا الصحابي وإعلاء لقدره. نسأل الله العظيم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله.